مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل. أرحب دكتور الأستاذ الدكتور علي لاشين، وانضم إلينا بحمد من الله عز وجل دكتور بدران العياري، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا أستاذنا، يعني حضرتك منورنا والدكتور علي كذلك منورنا، ربنا ينفع بكما. أمس كانت فعاليات جمعة 9 نوفمبر، تطبيق الشريعة أو المطالبة بتطبيق شريعة رب البرية سبحانه وتعالى. كنا قبل الفاصل نتحدث مع الدكتور علي لاشين من قضية إيمان أو لا إيمان.
نعم.
وهو أثنى على جهد إخواننا في اللجنة الدستورية وشكرهم وقال إن هم قاموا بواجبهم، ولكن نحن نؤازرهم ونريد أن نكون معهم. لعل هناك عليهم ضغوط من بعض التيارات الأخرى الليبرالية أو العلمانية الموجودة داخل اللجنة التأسيسية. فهذه المؤامات السياسية يرفضها الكثيرون منا، نريد الشريعة صريحا. فلماذا كلمة مبادئ تزعج البعض؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. المطلع في الحقيقة على دستور 71 يرى العدل في حياة الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله، يرى أن المادة الثانية هي تنص على أن الشريعة هي مصدر التشريع. مصر دولة إسلامية، شريعتها الإسلام والشريعة هي مصدر التشريع. كلام واضح يعني لا مجاملة فيه ولا لف ولا دوران. فلما نيجي بعد 40 سنة من تطور الزمان وانتشار العلوم والفضائيات، المفترض ان نكون اكثر وضوحا، لا ان نرجع الى الوراء وناتي بالفاظ يعني الفاظ فيها نوع من الشمولية والعمومية التي يختلف الناس في تفسيرها اختلافا كثيرا. إخواننا لا شك في التأسيسية كنا ضيوف عليهم يوم الثلاث، ورأينا الجهد الكبير اللي بيبذل، لا شك هم يسهرون الليل والنهار مشكورين جزاهم الله خيرا. إلا أن الحقيقة أن في بعض المواقف لن يحسن فيها الطبطبة على الأكتاف. هناك بعض المواقف تحتاج إلى حسن. لا، المؤامات السياسية في بعض القضايا سيضر بمصلحة الأمة، وإحنا أمام مفترق طرق، والسطور بيوضع لمئات السنين القادمة. الغلطة النهاردة هتحمل الأمة أعباء كثيرة يعني ليست حملا لها. فلما لا ينص على بشفافية؟ نعود لدستور 71 في هذه الجزئية. ولما جاء فسر في المادة 221 يفسر بها المادة الثانية، أتى بألفاظ أيضا مجملة. يعني ليه يعني حصل تحاشي للفظ الكتاب والسنة؟ قال لك اللي يفسر المبادئ دي القواعد الأصولية 221
دي دلوقتي بقت 219
عشان حذفوا مادة المرأة ومادة
نصها ايه والخلاف عليها ايه بالظبط.
بيقولوا ان يعني تفسير هذه المبادئ يكون بالرجوع الى القواعد الفقهية وقواعد اصول الفقه.
نعم.
والمذاهب المذاهب اهل السنة المعتبرة. هذا كلام جيد يعني، لكن مذهب أهل السنة والجماعة، المذاهب الأربعة المالكية، مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة، المذاهب نفسها في بعض القضايا بتختلف ولا تتفق في موارد الاجتهاد. وأيضا يعني إذا كان في كتاب وسنة، لماذا لا ينص على أن تفسير مبادئ الشريعة بنصوص الوحيين؟ يعني ليه تحوشي؟ حصل نوع من الحظر الشديد من لفظ الكتاب والسنة، من لفظ القرآن الكريم. لماذا؟ ودي بلد إسلامية يسكنها 95% من أهلها مسلمين، 95% أكثر من 85% منهم يطلبون الشرع الإسلامي. وأمس رأينا المليونية بفضل الله كانت ناجحة جدا، ويعني مع غياب الأكبر
ناس بعض القنوات هداهم الله قالوا إن هي
معروف
عشرات الناس.
توجه الجزيرة توجه معروف، يعني كل عمل إسلامي
جزيرة وغيرها، يعني
كل عمل إسلامي فيه إسلاميين بشكل واضح. الكاميرات في أيام اعتصامات السابقة، اعتصامات أيام حزم صلاح، كانت بتصور الميدان في المكان الفاضي.
امس ايضا صوروا اماكن مفيهاش ناس،
الميدان كان
محمد محمود
هم صوروه بعد ما انفضت، وشويه اشتباكات مع شويه بلطجيه جدا.
دي حصلت بعد فعاليات
بعد 8 تقريبا.
ادي اضرار الاعتصامات.
وانا رايت الشباب اللي بيتكلموا اللي عاملين الشغب، واحد مسطول يعني واخد حاجه وبيقول انا جاي علشان دماء الشهداء، وانا جاي انا عارف الاخوان هم اللي عاملين. قالوا الاخوان مش في المليونيه النهارده. فأنا أقول إن مع غياب أكبر كتلتين إسلاميتين، الإخوان وحزب النور، ومع ذلك الحمد لله كان التواجد كان مشرف. هؤلاء هم المسلمين، هم المسلمون.
رأيناه كان معدي المليون.
الميدان ما كانش فيه موقع لقدم من على المنصة، ما كانش موقع لقدم فاضي،
وما كانش فيه أي حالة من عنف، أو كل الناس واقفة بسلمية تكبير وتهتف تطالب بتطبيق
كلمات مشايخنا
الشريعة الإسلامية نعم. يعني كلها كانت مطالب شرعية نعم. الاشتباكات دي يمكن 90% أو 95% من اللي كانوا موجودين كانوا انصرفوا بالفعل
نعم.
والناس
نعم.
كانت خلاص خدت بعضها ومروحة
أنا مرة يفرق
وأنا كمان
مشفتهاش
لا ده ما كانتش في الميدان دي كانت في شارع جانبي
الشارع الجانبي بقى انصراف كل الناس يعني انصراف اكثر من 95% من الناس بداوا الناس تحد بالحجاره تقذف بالحجاره والشباب ردوا عليهم ومسكوا واحد منهم وقعدوا المذيع يتكلم معاه وواضح طبعا انه يعني حد بعته بقرشين ولا حاجه يحدف طوب في الناس يعني يفسد الجو ويعني يعكر على الصف فالحاصل ان هذه القضيه قضيه العمومات التي ستحرجنا فيما بعد وطبعا التأسيسية طبعا لما دخلنا في يعني شايف المشهد من الداخل يرى ان في صراع مش على مواد الصراع الان على بطلان التأسيسية
هو كما قال هو الدكتور ايمان ولا ايمان
هو صراع على بطلان التأسيسية
حق وباطل
علشان نقول نقطة من اول السطر ونشكل بقى تأسيسية جديدة نقعد نشكل فيها 6 شهور ونقعد نعمل في بنود كمان 6 شهور وكل ما طالت المدة على الرئيس بلا دستور وبلا مجلس شعب لم يستطيع ان ينجز شيئا يعني وعد به ويبقى كده الايه المشروع الاسلامي فشل او يعني لا يستطيع اداره الحياه
يعني هناك اناس يراهنون على فشل المشروع الاسلامي
بلا شك هم
هذا لا يريدون ان يقام هذا المشروع وبعدين فكره التشويش والتخويف والذعر يمكن هرجع لحضرتك تاني فضلت الدكتور بدران ولكن الدكتور علي لاشين ليه بعض الناس يحاولون دائما يخوفون النصارى في مصر وان لو طبقت الشريعه لنا جيران من المسيحيين ومن غير المسلمين أين هم مع الشريعة وإلى أي شيء يتحاكمون ده ناهيك عن تضييق معنى الشريعة في الحدود فقط
بسم الله الرحمن الرحيم هو الجواب من جهتين الجهة الأولى هو على ما تقول دساتيرهم وديمقراطيتهم أن الحكم الأغلبي أنا أناقشهم على مفهومهم وعلى معتقداتهم وعلى ما يفهمون وما سطروا أن الديمقراطية هي حكم الأغلبية أنا مش موافق على الحكم لكن أنا حجاريهم على ما هم يقولون والأغلبية تريد الإسلام الأغلبية تريد الشريعة والأغلبية في مصر مسلمة لأن احنا عندنا 96% مسلمين و 4% غير مسلمين أنا أريد أي واحد منهم يجيب لي ولو مثال واحد على مدى التاريخ أن الأقلية حكمت الأغلبية في أي مكان وهب مثلا لو أن المسلمين في فرنسا أو في بريطانيا أو في أمريكا قالوا نطالب بالحكم الإسلام في الدستور الفرنسي أو بالشريعة الإسلامية في الدستور البريطاني
لأننا حكمنا بالقوانين الفرنسية منذ عهد نابليون
هل ستوافق فرنسا؟ أنا متأكد أنهم سيطردونهم
ولم تقعد
سيطردونهم من
لكن في وزير تعليم كان عايز يعني ورقة من ولي الأمر أن بنته تيجي محجبة في المدرسة مش العكس
سيطردونهم من بلادهم ويقولون لهم إما أن تعيشوا كما على قانون البلاد وإما أن ترحلوا عن هذه البلاد إذن مسألة الأقلية فليست لها أبدا أي محل على قوانينهم هم الأمر الثاني الله عز وجل هو الذي خلق البشر جميعا هو الذي أنزل أنبياء وأنزل معهم كتب وبعث لهم منهاجا ولم يأتي نبي من الأنبياء بأي شريعة نزلت من السماء على أنها عقيدة في الضمائر فقط أو أنها شعائر في المعابد أو الهياكل التعبدية فقط بل جاءت على أنها عقيدة في الضمائر وشعائر لربط هذه الضمائر والقلوب بخالقها سبحانه ثم شرائع منظمة لهذه الحياة من زمان قال لشعيب عليه السلام يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد فقالوا ما دخل الشريعة التي جئت بها يا شعيب بالأموال وبالاقتصاد وبالبيع والشراء وغير ذلك كنا نظن بتفهم وطلعت أنت على عكس ما كنا نظن فيك إذا من قديم المسألة لما أنزل الله الشرائع كل الشرائع إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون للذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وقال وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فما فيش أبدا شريعة سيدنا موسى لما جاء بشريعة عقيدة في القلوب وشعائر تعبدية وشريعة شرائع منظمة لحياة الناس، ثم جاءت الشريعة الخاتمة. قال وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مهيمن يعني ناسخ لكل الشرائع السابقة ومهيمنا، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. انتبه لهذه اللفظة المهمة في القرآن، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. إذن عاوز يقول اللفظ القرآن يقول يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم لن تستطيع أن تجمع الناس على كلمة واحدة، ولن تستطيع أن تجمع الناس على رأي واحد. ليه؟ لأن الحق المنزل من السماء له أعداء، أصحاب الرياسات والملوك والسلاطين يعادونه، لأنه سيسحب هذا السلطان منهم ويرده إلى الله. والشرع الإسلامي لم يقدس بشرا، لم يقدس بشرا، ولا حاكم ولا غيره. سيعادونه أصحاب الأموال وأصحاب رؤوس الأموال والرأسمالية سواء كانت عالمية أو محلية. سيعادونه أصحاب الانحلال الخلقي
ده حاصل،
وأصحاب المحلات الماجنة وأصحاب الأفلام الماجنة وأصحاب الإعلام الفاجر وأصحاب
يعترضون على الشريعة هؤلاء.
إذن عندك أصحاب الرياسات وأصحاب الأموال وأصحاب الحل الخلقي إلى جانب جهل الناس بكل أسف
برضو حاصل.
كل هذا سيعادون. فإذا استطعت أن هل تستطيع أن تجمع كل هؤلاء لأن يوافقوا بالشريعة؟ فقال الله عز وجل واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. قال قبلها ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما أتاكم. فإذا عندما أقول أنا سأضع دستورا يتوافق عليه المجتمع ويتفق مع الليبرال الذي ينكر الشريعة والشيوعي الذي ينكر وجود الله والديمقراط الذي يفصل الحياة الدين عن الحياة والقبط الذي جعل الآلهة آلهة متعددة والمتحلل أخلاقيا الذي لا يحب أن يكون هناك عفة وطرف المجتمع، نترك
حياة التوافق منين؟
لا يمكن. هل هؤلاء
دول أصلا هؤلاء
لا يتفقون معك؟ هؤلاء لا يتفقون معك. طيب هل نترك هذا الحق المنزل من السماء ونترك هذه الشريعة من أجل هؤلاء؟ هذه واحدة. أنا لا أقول نترك الشريعة لا، بل هل نرضى نترك إصلاح الأرض ونرضى بالفساد الأرض وفساد الدنيا وفساد الحياة والمعايش من أجل هؤلاء؟ قال الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا.
نعم.
وهو الذي في السماء إله،
في السماء إله
وفي الأرض إله. فالقضية إمتى هيحصل تمزق حتى نفسي عند الناس؟
نعم.
الناس تتلقى العقائد والشعائر التعبدية من مصدر، وتتلقى الشرائع والتنظيمات من مصدر. الناس يتلقون العقوبات الدنيوية من مصدر والعقوبات الأخروية من مصدر آخر، أليس كذلك هذا اللي حصل؟
بلى.
عندما نفصل الحياة عن الآخرة أو نفصل الدين عن الدنيا، فهذا يحصل تمزق في النفس البشرية، وقبل ذلك يحدث فساد في الأرض لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذن لن أقول لنه لن نستطيع أن نتوافق على شرع الله طالما أن هناك أناس لهم مشارب أخرى ولا يريدونها إلا عوجا.
نعم.
سواء كان عن جهل أو سواء عن قصد.
عظيم، أشكرك أستاذنا الدكتور علي. معنا الأخت سناء على الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وحياكم الله الكريمة. تفضل.
وطيب الله مجلسكم ونضر وجوهكم بجمال الطاعة وحسن الخلق.
اللهم أمين.
وجعلنا من خير الناس اتباعا للحبيب صلى الله عليه وسلم. ممكن أقول حاجة عن الشريعة؟
تفضلي يا أختنا.
عايز أقول بفضل الله الشريعة منهج حياة كامل لكل شيء وأي شيء. الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان وحال لأنها من لدن العليم الخبير. فقط نريد علماء خبراء مهرة من أهل الإسلام لتفعيلها بما يوافق الحال وبما لا يتعارض بأي حال من الأحوال عن كتاب ربنا ومنهج نبينا صلى الله عليه وسلم. أصلح الله حالنا جميعا. وأقول للمعارضين والمعترضين على تطبيق الشريعة، لو اجتمعتم جميعا واجتمعت كل مطالبكم وأنتم تحسبون أنكم أوتيتم من العلم والحرية والديمقراطية ما لم يؤت أحدا من العالمين، نقول لهم كل ما تطالبون به وزيادة موجود في كتاب ربنا وسنة حبيبنا وبرقي، وقابل للتفعيل في أي زمان ومكان وحال، واسألوا غير المسلمين. لقد أتوا صاغرين لبعض أحكام الشريعة الإسلامية بعد أن فشلت أحكامهم الوضعية. أما عن حقوق المرأة فأنا امرأة مسلمة وسعيدة وراضية بكل ما أمرني به ربي وبكل فخر، علي واجبات ولي حقوق إذا أقيمت بما يرضي الله سعدنا وربي سعادة حقيقية لو تذوقوها لحاربون عليها، فنحن راضيات. يقول ربي والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. اللهم وفقنا لتطبيق الشريعة على أنفسنا ليظهر أثرها الطيب الجميل على المستوى العام. ونكتب الدستور بأفعالنا. اللهم أعنا جميعا. وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا يا أخت سناء، وربنا يتقبل منك يا رب كلماتك طيبة. والذين دائما يعني يتشدقون بالكلمات ويقولون المرأة ستظلم في الشريعة والشريعة تظلم غير المسلمين والشريعة هتجعل الناس تعيشون في جبر وغصب، هذا كلام نسمعه كثيرا من هذه الأبواق المستمرة في الفضائيات والجرائد الممولة بتمويل الكل يعلم من أين هذه الأموال. نسأل الله العفو والعافية. حالة من الذعر، أنا كنت سألت الدكتور علي بس هو أجابني إجابة طيبة ربنا يتقبل، وكان فيها تفسير نفساني ومتخصص في علم النفس. لكن قط النصارى موقفهم إيه من الدستور لما يكون الشريعة فيه باللفظ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي؟ أين حقوقهم في مصر؟ وهل يعني سيتعاملون معاملة فيها نوع من عدم الأدمية؟
عقلاء النصارى ومفكريهم والناس اللي لهم رأي ولهم كتابات ويفهمون فهما جيدا طبيعة شريعة الإسلام يتمنون، ولهم تصريحات موجودة في الجرائد القومية وفي غيرها من كتب من جرائد المعارضة، أنهم يتمنون، عقلاءهم ومفكرهم يتمنون الحكم بالإسلام. ولما جاء عمرو بن العاص وفتح مصر والكلام ده قبل 1400 سنة، من الذي كان يحكم مصر وبما كانت تحكم مصر؟ لما كانت تحكم بالإسلام، ولا يعرف قبل عهد مبارك وما قبله موضوع الفتنة الطائفية والتصادم بين النصارى والمسلمين إلا في العصر الحاضر. يعني التاريخ مدون في 1400 سنة، عايش المسلمون النصارى وعايش النصارى المسلمين في القرية الواحدة والمركز الواحد والمدينة الواحدة. إحنا لم نسمع إلا في عهد وزراء الداخلية الذين صاعدوا قضية الإرهاب للمصالح الشخصية. أنت تعلم أن كان كل معتقل سياسي في السجون المصرية بتدفع له أمريكا 30 دولار في اليوم. دي حقيقة واقعة وموجود الكلام ده يعني مدون. يعني فمد مسلسل الإرهاب لتستمر هذه المصالح والمنافع، طبعا 30 دولار المعتقل ما بياخدش دولار واحد في السجن لا يص، وطبعا دكتور علي يعني
هم بيدفعوا بيسجنوا بيدفعوا لنا تم السجون بره
مش عايزين حاجة.
يعني تبقى المسألة ملتهبة، يبقى الوضع ملتهب في مصر. فالحقيقة التاريخ يشهد إن الدنيا يعني الناس مع بعض جيران نصارى ومسلمين، والحمد لله الثورة نفسها خير شاهد على التفاعل الحقيقي بين أبناء الوطن الواحد من اللحمة الواحدة، ومشاهد كثيرة كانت في ميدان التحرير وغيرها في البيت الواحد والعمارة الواحدة لا نكاد نسمع هذا الضجيج وهذه القضايا المفتعلة في الإيقاع بين الناس. لو سابوا المجتمع يعني يمشي ستمشي الأمور بفضل الله سبحانه وتعالى وبما أنزل الله تعالى، لأن الله تعالى قال كما ذكر أخونا الدكتور علي، قال الله تعالى وليحكم أهل، دي رسالة للنصارى. نعم. ربنا بيقول لكم في كتابنا في قرآننا وليحكم أهل الإنجيل مش بكتابنا، بما أنزل الله في الإنجيل. فيعني ربنا بيقول لكم حكموا بما أنزل عليكم، يوم يحكمون بما أنزل الله عليهم من كتاب سنتوافق، لأن الشرائع لا تتعارض، الشرائع تتوافق ولا تتعارض، إلا أن تكون مسألة منسوخة في مسائل زواج الأخت وزواج البنت في الشرائع السابقة. فالحاصل ان هذا البعبع اللي هو تخويف النصارى من الاسلام، النصارى لم يجدوا في على مدار التاريخ اعدل من حكم الاسلام. وفي كتب مدونه في الديارات، الشابوشتي له كتاب اسمه الديارات. الديارات هي كانت الدير اللي موجود في احسن موقع في البلد يسكن فيه الرهبان وعباد النصارى، وينزل عليهم ابناء المسلمين ضيوفهم يضيفوهم في هذه الديارات، لهم حريات اعتقادهم، حريات عبادتهم، ان يفعلوا ما يشاءوا فيما لا يتعارض مع اخلاق الاخلاق العامه للانسانيه بغض النظر عن كنا مسلمين او غير مسلمين. فهذا يعني احنا ما راينا حقيقه، يعني احنا خلقنا الجيل الموجود وجيل ابائنا وجد في مجتمع يحكم بغير شريعه الله، فاعطونا فرصه، اعطونا فرصه نفعل حقيقه الاسلام ليرى العالم كله عدل الاسلام وسماحه الاسلام وجمال الاسلام، وان الاسلام ليس هو البعبع الذي يخوف الناس، وانما هو دين جاء بالرحمه. قال الله تعالى عن حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، ليست للمسلمين فقط ولا للنصارى فقط ولا لليهود فقط، وانما يسهل جدا ان يتعايش الناس في ظل هذه الشريعه بفضل من الله ورحمه، لكن اعطونا الفرصه لنطبق هذا لنري الناس عدل الاسلام وسماحه الاسلام.
جزاك الله خير دكتور بدران. البعض دكتور علي يفسر الشريعه على انها الحدود، قطع اليد للسارق وغير سارق، وما يقول لك هم عايزين الشريعه ليه؟ هم عايزين يقطعوا ايدينا، وكان الشريعه اتت لتقطع ايدي الناس او لترجم الناس او لتجبر الناس على اشياء. سبحان الله، يعني هل هذه هي الشريعه؟ يعني وهذا التفسير الذي ينادي به او يردده كثير من اصحاب الاهواء ويسمعونه للناس ليل نهار، هل هذا الكلام صحيح؟
لا، غير صحيح. احنا عندنا احكام الشريعه بالالاف الاحكام، والعقوبات والحدود تقريبا 6 احكام: حد القذف، حد الزنا، حد الردة، حد السرقة، حد القتل،
الخمر،
حد الشرب الخمر. نعم، هذه 6 حدود. وعندنا آلاف مؤلفة من أحكام الشريعة الإسلامية تركوا هذه 6 بنود وتعلقوا بها، ثم ونحن لا نتبرأ من هذه الحدود، لا، نتكلم عنها، وهي من
نفخر بها
وهي من صميم. ده 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 وسنبين أنهم أن أمريكا أم الديمقراطية وأعتى دولة في العالم في سنة 1933 أنفقت 150 مليون دولار سنة 1933 للحد من الإدمان من المخدرات ولم تفلح، ونشرت من الدوريات والمطويات والصحف 10 مليارات صفحة للحد من الجريمة والمخدرات ولن تفلح. أول يوم تولى فيه رئيس رونالد ريغان رئيس أمريكا نادى الشعب الأمريكي وقال: لا يخرج أحدكم بعد غروب الشمس خوفا من اللصوص، وإذا خرج لا يحمل في جيبه أكثر من 30 دولار. أين هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يتمنى الله هذا الأمر
صلى الله عليه
بعز عزيز أو بذل ذليل، حتى تسير الضعينة من حضرموت إلى صنعاء أو من صنعاء إلى الشام لا تخاف إلا الله والذئب على الغنم. شفت الفرق بين هذا؟ أين هذا من الخمر، من انتهاء الصحابة عن شرب الخمر وهم كتموا الغلة في نفوس العرب بآية واحدة؟ هم قعدوا 10 مليار صفحة في أمريكا ولم يفلحوا، وآية واحدة في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فانتهوا. ليه؟ لأن دانت القلوب واستسلمت لله سبحانه وتعالى. فنقول احنا انا اخاطب الاول المسلمين، لان هي مشكلتنا ان جهل الناس بالشريعه.
الزعر ده بقى عند بعض المسلمين.
ما هو فوبيا
هو فاهم ان الشريعه كده، هو فاهم كده.
هو طبعا ليه؟ لان عندنا مجموعه قليله جدا في مصر لا تتعدى يعني الاعداد البسيطه رؤوس للضلال ورؤوس للتشويش على الناس الذين يرفضون الشريعه صراحه. فنقول بان الشريعه الاسلاميه تعني حياه كامله. ما معنى حياه كامله؟ يعني لو بصيت لجوانب الحياة، خد أي جانب التعليم. هل التعليم اللي في مصر الآن تعليم يرضي الله سبحانه وتعالى؟
أنت شفت حضرتك
هذه واحد التربية. ما تقوليش بعد التعليم، لأن أنا
عارف حضرتك تربوي. كتاب التربية الوطنية، شفت حضرتك التحريف اللي حصل بتاع ثالثة ثانوي: من بدل دينه فاحترموه، تحريفا للحديث فاقتلوه. وده غير بقى
الامور يعني كثيره
الامور
طبعا طيب.
ده ده حاجه في التعليم
إذا
يعني
التعليم اقول طب لا يرضي الله هذا متفقين عليه طب هل ينفع في الدنيا يعني التعليم عندنا في مصر يخرج فعلا اجيالا تقيم بلدا متحضره قويه متمدنه لا بل اقول لك ان في الصف الثالث الثانوي وحده الفيزياء النوويه حذفوها من المنهج ليه عشان يخرج جيل متخلف جاهل يحفظ شوية نصوص يكتبها عشان ياخد الشهادة ولا بيتخرج بالشهادة ولا بيتعلم بيها ولا يعرف أي شيء يبقى دي من جهة التعليم هذا التعليم في شريعتنا لا يعتبر شيء التعليم في شريعتنا أن يكون نافعا في يرضي الله وينفع في الدنيا لأن نفسه قال في الحديث الصحيح أو الحسن إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها قامت الساعة يعني خلاص المفروض ان قامت الساعة اجري بقى واهرب وتوب الى الله واجروا المساجد لا اذا قامت الساعة
ونفخ في
الصور فهذه امر الدنيا يعني عاوز اقول لك ان ما فيش انفصال بين امر الدنيا والاخرة الاثنين مرتبطنا بعض وهي المعبرة للاخرة اذا من جانب التعليم حتى هذا التعليم لا يرضينا في لا يرضي شريعة الله ولا يقيم دنيا هذه واحدة في جانب الاعلام هل الاعلام فعلا يقيم حضارة ويربي اخلاق وعقول وتفكير ومسل عليا وشباب ويعمل تنمية بشرية للشعب بيحصل الكلام ده؟ ما بيحصلش. الجانب الاقتصادي الذي يقوم على الربا وعلى السرقة وعلى الرشوة وعلى التزوير وعلى الفساد وعلى المحسوبية وعلى جلب كل ما يفسد العقول والأجساد هل هذا يرضي الله سبحانه وتعالى أو هذا في الدنيا صحيح؟ إذن هذا الجانب الاجتماعي والأخلاقي من تفكيك الأسرة وتفكيك البيت وأولاد الشوارع والتحاس والطبقة بين فئات الشعب وهل هذا من أليس هم في شريعة في الديمقراطية الذي يزعمون هم الذين أباحوا شرب الخمر
دي عندهم حضارة
ماذا فعل في الإنسان أليس هم الذين حرروا المرأة من كل قيد وكل دين وكل أخلاق ماذا عن 13 مليون قضية في محاكم الأسرة منتظرة 13 مليون قضية واخدة طابور لسه هتاخد لسه 4 5 6 سنوات اذا الأسرة تفككت والرجل اصبح ليس له قوام على البيت وليس في احترام بين الرجل والمرأة ولا في احترام للأب والأسرة عندما تتفكك يتفكك المجتمع اليس هم الذين اباحوا الربا ماذا فعل في الاقتصاد العالمي
انهيار
اذا يا جماعة الشريعة ليست فقط هي مجرد حدود ليس مجرد حدود وعقوبات يعني وتعزير
الأخت الأخت سناء قالت كلمة جميلة قوي الشريعة منهج حياة
كاملة وبنفصل ناس حياة كاملة يعني اقتصاد وتعليم وسياسة وحرب وسلم وعلاقات ومهادنات ومعاهدات دولية وإقليمية ومحلية كلها تقوم على هذه الشريعة وبالتالي نحن البشر عندنا قصور في كل شيء يعني البشر يعتريهم القصور والجهل والهوى والشهوة والبيئة وتأثير البيئة كل هذا يؤثر فينا حتى عندما نضع نظام للناس ونترك العليم الخبير سبحانه وتعالى الذي قال ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير فعندما نترك هذا العلم والحكمة لله سبحانه وتعالى ونسطر نحن نظاما للبشر ونقول أن الشريعة محصورة فقط في العقوبات نعم هناك أنفس بشرية خلقها الله عز وجل لا ترتدع بالموعظة ولا ترتدع بالأخلاق لا ترتدع إلا بعقوبة رادعة تقيم هذه النفوس المعوجة
هو بقى عامل زي الحاجة الفاسدة لابد من بتريها بل صالح المجتمع
ثم عندما
يعني حاجة فاسدة لو طماطم بايظة حطيتها في وسط قفص الطماطم القفص كله سيفسد
ثم عندما
لابد من البتر
ثم عندما تطبق هذه الحدود والتعازير الشرع أولا لا يطبق العقوبة ابتداء ولم يشرع العقوبة ابتداء بل بدأ أولا بمخاطبة القلب بمعالجة القلوب أنها أن يخشى الله في السر والعلن وأن يحافظ على ممتلكات الغير وأن يحافظ على مشاعر الناس وأن يحافظ على كل ولا يحق له أن ينزل إلى حتى إلى امرأة ولا ينزل إلى مال غيره ولا ينزل فيخاطب القلب أولا ثم هذه بعض القلوب لا ترتدع فتعوج فيجعل لها عقوبة فعندما مثلا وضع حد القذف كمثال حد القذف ده يعني 80 جلدة أليس كذلك وعقوبة رابعة يعني هي بعد عقوبة الزنا أليس لماذا تصور لو إن كده كل واحد يقذف أي امرأة أو أي رجل امرأة عفيفة سواء كانت شابة لم تتزوج كم تتضرر من هذه البنت إذا رميت بالزنا قبل الزواج وكم تتضرر المرأة إذا كانت متزوجة إذا رميت بهذه الفاحشة لكن الشرع قال لك لا، ده انت هتجلس 80 جلده ولا تقبل لك شهاده وانت فاسق وتظل مردود الشهاده تعيش بين الناس وانت ليس لكلامك قيمه. أليس هذه تكون ردع للنفوس وفيها صيانة للمجتمع وصيانة للأسر وصيانة للأمور؟ يبقى الشرع عندما يصون المجتمع،
الشرع
يصون المجتمع ويحافظ على المجتمع
ويحافظ عليه. جزاك الله خيرا وأشكر لك هذا الحماس دكتور علي، ربنا يتقبل. أنا نفس الجزئية عشان خلاص الوقت يداهمنا، لأن ما بقاش في مبرر إن احنا نخاف من الشريعة أو نخوف منها أو نشوه الإسلام في عيون أهله قبل الآخرين.
في الحقيقة موضوع الحدود بالذات اللي هو الفزاعة التي يفزع بها الناس في إقامة الشريعة، الشريعة الإسلامية ستجد أن الحدود اللي نزلت، 6 حدودها التي ذكرها الدكتور علي، نزلت بعد سنة 5 مع نزول سورة النور وانت طالع. الخمر نزلت بعد غزوة تبوك، يعني بعد
4 هجرية.
الخمر في تبوك، بعد تبوك نزلت في المائدة، والمائدة نزلت جملة واحدة على قول أكثر المفسرين باستثناء أي أويتين منها. فكان بعد سنة 9 لما عمر قال اللهم بين لنا في الخمر جوابا شافيا، نزلت آية يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر، بعد سنة 9 يعني قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بأقل من سنة. الربا حرم في حجة الوداع،
يعني 9 و13 يبقى 22 سنة
من الرسالة. أقصد الشريعة جاءت بتربية إحنا نقبل الشريعة جملة وتفصيلا، أما تطبيق الحدود فمرحلة تالية. يعني الحاكم صباحا لن يقف ليطبق الحدود. الشريعة منعت من إقامة الحد
في مراحل قبلها،
في مراحل تربية وإعداد وتهيئة وإغناء للناس. يعني أنا لن يكون الرجل الفقير يسرق فأقطع يده، أو شاب وصل 35 سنة لا يتزوج ولا يستطيع وأقيم عليه حد الزنا، وإنما لابد من صيانة المجتمع بإطعام الجائع وتوفير إيواء للناس لتسكن، وتزويج الشباب وتزويج البنات والأرامل والمطلقات، رعاية هذه الشريحة القوية التي تمثل ملايين في المجتمع. ثم موضوع الخمر وأمور كثيرة تحتاج إلى سبق ترتيب لها. فلما يعني يطعم الجائع ويكتسي العريان ويسكن الذي لا يجد مأوى ويتزوج من لا يجد الزواج، بعد ذلك لما أنا أحقق له هذه الأمور، فإذا وقع بعد ذلك في معصية الله هو جريء على معصية الله.
نعم.
ثم إن الضوابط الشرعية التي وضعت لإقامة الحدود نفسها ليست سهلة. يعني لما جاء يعني حد الزنا لا يكون إلا بشهود 4، يعني 4 شهود بعيونهم من الرجال لا من النساء، لا تقبل شهادة النساء في الحدود،
وبرضو العدالة
4 عدول
تمام،
أو إقرار الفاعل، إقرار الفاعل. أما مسألة الشهود فلم تقم في تاريخ الإسلام، لم يعرف في تاريخ الإسلام حد الزنا،
ولم يأتي كان 4 يقول هكذا ويقبل القاضي. لا انت 4 في اي مكان تمام. وفي اي وقت
عندما
كان يلبس او ماذا كانت تلبس ومن، يعني مش هيسيبها كده برضو
لم يقم حد، لم يقم
صعب ثبوتها،
لم يقم حد بمقتضى الشهود. وانما الحدود اللي اقيمت مره ماعز ومره الغامديه باقرار انفسه.
طيب
وماعز لما جاء يقر
اتى
هو اللي جاء يقر بنفسه، وماعز لما جاء يقر انه صلى الله عليه وسلم قال ابيك جنون استنكهوه، يعني شموا رائحة فمي لعله شارب سكران، فاقول له اتعرف الزنا؟ يقول له اعرف. ويعرض عنه 4 مرات ويقول له زنيت فطهرني 4 مرات، والاخر يقول خذوه. فلما اقام عليه الحد وجد مس الحجاره فر يشتد، فلقياه خالد بلحي جمل، فك جمل فضربه في ساقه فوقع فتتابعه عليه بالرمي، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو رجع الي ما رددته، لو كذب نفسه في الاقرار ما رددته لاقامه الحد عليه.
صلى الله عليه.
والاخرى قالت تريد ان تردني انني حامل، بتقول تردني كما رددت ماعز انا حامل، قال لها انتظري حتى تضعي. ولو سكتت لما طلبها، يعني لو وضعت ما كانش هيضوا يقول فين المرأة اللي كانت عايزة يقوم عليها الحد. فلما وضعت جاءت قال ارجعي حتى ترضعي طفلك، فلما ارضعته جاءت، يعني هي مصرة على تطهير نفسها من المعصية. التربية الأخلاقية والإيمانية في الأمة لما قامت في نفوسهم بهذا الشكل هم اللي جاءوا أقروا على أنفسهم. احنا لن نطلب من الناس هم اللي يقروا. والحاكم إذا جاء من يقر يرده مرة واثنين وثلاثة وأربعة، ويقول له أبيك جنون، أبيك كذا، أبيك كذا، تعرف كذا،
لجه الحكم نفسه،
لحل لجه
المرأة اللي جاءت لعمر رضي الله عنه وقالت إن فلان زنى بها ولم يعطيني الأجرة وتعترض.
فهي سيدنا علي قال هذه يعني هذه تستهتر بالكلام، هي لا تعرف،
مش فاهما يعني،
لا تعرف
ولم يكون على الحد.
سبحان الله،
بالجهالة رد عليه الحكم بالجهالة.
أشكركم.
فالشريعة مش يعني ليست هذا،
الشريعة رحمة،
خلينا ننضف شوي نعيش الحياة نرى
الشريعة
نرى الله في حياتنا.
أنا أريد أقول كلمة أخيرة
عشان الوقت دهم.
الأخيرة ما هي كلمة يعني نقول للمسلمين أن قبول الشرع قبول الشرع، دي قالها الدكتور بدران في طيات كلامه، قبول الشرع كقبول واستسلام لمسألة إيمان أو لا إيمان،
إيمان أو لا إيمان،
ومسألة التطبيق، مسألة التطبيق والحدود والتعازير هذه مسألة على حسب ضوابطها الشرعية وعلى حسب المقتضى وعلى حسب الوضع اللي هو في
المجتمع. جزاك الله خير دكتور علي شين، جزاك الله خير دكتور بدران العياري. مشاهدينا الكرام، صلى عز وجل أن يرزقنا وإياكم تطبيق الشريعة. الشريعة رحمة الله للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حان الآن موعد أذان المغرب.